والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللهم دام على أدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتاقين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في بيان حال القرائن المتصلة وأنها بالإتفاق تخدش وتهدم أصل الظهور الإطلاقي لمقتضى فوات المقدمة الأولى وهي صغرى مقدمات الإطلاق عند تحقق التقييد، إنما الكلام وقع في القرينة المنفصلة، فهل هي تؤثر على أصل الظهور أو يتم أصل الظهور الإطلاقي، ويقع الكلام في التعارض بين كلامين مستقلين للمشرع أحدهما مطلق والآخر مقيد. ذكر المصنف أن في المسألة قولين، القول الأول وإن لم يشر لصاحبه إلا أنه هو معروف قول الشيخ الأنصاري، قال بأن القرينة المنفصلة تمنع أصل الظهور الإطلاقي كما هي المنفصلة، وقول المشهور حيث قالوا بأن القرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهور الإطلاقي، وإنما بعد تمامية الظهور الإطلاقي ويكون حجة يكون هناك ظهور لكلام آخر ثان لنفس المشرع، فيقع التعارض بين إرادتين جديتين، فيكون الكلام حينئذ في باب التعارض، يدخل في باب التعارض وكيفية الجمع بينهما. هذا تقدم. ما هو منشأ هذا الخلاف؟ أو بعبارة أخرى، ما هي النقطة التي بتحريرها يمكن اختيار أحد القولين ويكون هو المحتمل؟ المصنف يقول هذا النزاع راجع إلى نزاع آخر، وهو الكبرى التي تقدمت، وهي ما لم يقله لا يريده. تقدم أن عند المصنف مقدمات الإطلاق صغرى وكبرى. الصغرى أنه لم يذكر قيدا، الكبرى كل ما لم يذكره لا يريده. هذه الكبرى كل ما لم يذكره لا يريده، هل المقصود ما لم يذكره في شخص كلامه في نفس الكلام الواحد، أو ما لم يذكره في عموم كلامه في مطلق كلامه وبياناته؟ واضح فارق بينهما؟ هل ننظر إلى المشرع والمتكلم بأنه لم يذكر قيدا في هذا الكلام الشخص الذي تصدى لبيانه الآن، بحيث حينما فارق المجلس هذا المجلس أو فارق هذا المخاطب وعلم عرفا أنه انتهى خطابه، ما لم يذكره في هذا لا يريده، هذه هي الكبرى؟ أو أنه ما لم يذكره في كلامه هذا وفي كلامه اللاحق وفي كلامه السابق، بحيث أن كلام هذا المشرع من أوله إلى آخره، عليكم السلام، هذا المشرع لا بد من البحث عن كلامه من أوله إلى آخره، ولم نجد قرينتان حينئذ نقول لم يقله. جدي للمتكلم للمشرع هذا، هل كلامه الأول الذي تم في الإطلاق أو كلامه الثاني الذي تم في التقييد؟ فيقع التعارض فندخل في حلول باب التعارض. هذا تم
شخص
أن المراد من الكبرى في شخص الكلام. أما إذا كان المراد في تمام كلامه في عموم كلامه في جميع كلامه لم يذكر قيدا، تم كلام الأنصاري، وأن القرينة المنفصلة متى ما ذكرت تمنع وجود صغرى، متى ما ذكر قرينة لا يصدق بحق هذا المشرع أنه لم يذكر قرينة. فلو قال أكرم العلماء وبعد سنة أو سنتين قال العدول، أكرم العدول أو أكرم الفقهاء العدول، لا يمكن أن نقول أن هذا المتكلم لم يذكر قرينة أو أنه لم يقيد كلامه إذا كان المراد عموم الكلام. فيعني لا تتم الصغرى، الصغرى ليست بتامة. لا يمكن أن نقول لم يقيد، إنما هو قيد، لكنه لم يقيد في شخص كلامه وإنما قيد بخلال كلام آخر. واضح إن شاء الله؟ فتكون القرينة المنفصلة حينئذ بمنزلة المتصلة أو هي والمتصلة سواء في كونها هادمة لأصل الظهور الإطلاقي في مستوى الدلالة التصديقية الأولى، فحينئذ تبنى الدلالة التصديقية الثانية على غرارها على ما قامت عليه الدلالة التصديقية الأولى وهي عدم الإطلاق. صار واضح؟ فإذا المصنف يقول الخلاف أو التحقيق في اختيار القولين راجع إلى التحقيق في هاتين، في هذه النقطة، أي القولين هو التمام؟ مراد من الكبرى شخص الكلام، ما لم يذكره في شخص الكلام أو ما لم يذكره في عموم الكلام. في مقام الجواب المصنف يقول من الواضح أن المراد هو في شخص الكلام، ما لم يذكره في شخص كلامه، ما لم يذكره في شخص كلامه هو المقصود بالكبرى المتقدمة، ما لم يذكره لا يريده. ما الدليل على ذلك؟ أمران، دليلان. الأول الوجدان العرف، العرف هكذا يفهم من خطابات المخاطبين والمتكلمين أنه في كل مجلس كلام، في كل خطاب واحد، في كل مقطوعة كلامية واحدة، فالمتكلم عليه التصدي لبيان تمام موضوع حكمه. ومن المستبعد بل من غير العقلائي في الخطابات العقلائية أن يكون المتكلم يبين موضوعه في خطابين مستقلين، بأن يكون موضوع الحكم هو العالم العادل وفي مجلس معين يذكر العالم فقط وهو جزء الموضوع، وفي مكان آخر أو في خطاب آخر وفي مجلس آخر يذكر الجزء الآخر من الموضوع. هذه ليست طريقة عقلائية، فضلا عن كونها ليست طريقة المخاطب الحكيم. العرف هكذا، غير نرجع الطريقة العرفية، الطريقة المتعارفة في الخطابات، الطريقة المتعارفة في الخطابات. إذا نزلنا إلى العرف وإذا تجردنا وعشنا الحالة العرفية نجد أن العرف هكذا يتعامل، بحيث بانتهاء الخطاب الواحد يرتبون تمام الآثار على أن هذا هو تمام مراده، هذا تمام موضوعه، وهذا الحكم المنصب هو هذا المراد، ويتعاملون معه كما لو كان لا خطاب ثاني له، بحيث لو وجد خطاب ثاني يجعلونه معارض، إذا كان لا ينسجم مع الخطاب الأول يجعلونه معارضا. والشاهد على ذلك هو نفس باب التعارض عند العرف، عند العرف هناك تعارض أو لا؟ مو في باب الأصول، عند العرف يوجدون تعارضات بين كلام المتكلم الواحد أو لا يوجدون؟ إيجاد باب التعارض عند العرف كاشف على أن العرف يتعاملون مع كلام وخطابات الشارع خطابات مستقلة كل في محله، ولذلك يوجدون التعارض. وإلا لو كان المراد في مجموع كلامه يبين موضوعه لما كان معنى لإيجاد باب التعارض، بعد ما في تعارض كله عبارة عن كلام واحد ينتظرون متى يكتمل الموضوع فيقولون هذا الحكم موضوعه وهذا، ما في تعارض. والحال أننا نجد عند العرف باب التعارض مفتوح، والأصوليون منهم أخذوا، من العرف أخذوا باب التعارض، قننوه بوابوه الآخر.
الطريقة العقلائية عندنا قضايا أحكام تدريجية مباشرة،
أحكام تدريجية مو موضوعات،
مو مباشرة يقضي الحكم من القضية الجسم أكرم العالم بعد فترة يقلهم
تمت كلام صحيح، أي نذكر أحكام تدريجية.
لاحظ هذا المثال العرف الوجدان اليوم أكرم العالم، بس نأخذ بطريقة أخرى، أكرم العالم بعد فترة يقول إن أكرم الفقير، مو مباشرة إنه المشرع إنه يقول لا أكرم خصوص العالم الفقير.
جيد، فش العرف شو يتعاملون؟ أنه هذا نفس الخطاب الأول استمر بيانه مدة طويلة أو خطاب ثاني؟ عرف شو العامل؟
خطاب ثاني؟ يعني مثل قضية الخمر شيخنا
فيعتبرها خطابات متعددة، يعني أحكام متعددة، فبالتالي يقولون بالتدريج بالأحكام والتدريج بالموضوعات. كلامنا الآن ناظرين لموضوع، المصنف يقول الموضوع على المتكلم أن يبين موضوع الحكم بخطاب واحد أو بخطابات متعددة، أما الحكم يصير بتدريج ماكو مانع، يعني الحكم يتدرج من مرتبة ضعيفة ضيقة دائرة ضيقة إلى دائرة أضيق إلى أضيق إلى أن يبين أشد حالاته، لكن الموضوع شنو؟ موضوع هم يبينه بشكل متدرج؟
فالعرض ما يقبلهج بالموضوع.
لا، العرض العامل على أنه متى ما أنهى المتكلم كلامه هذا الموضوع اكتمل. ولاحظوا العرض، جيب مثال البذنجان، ما ممكن تقبل من الزوجة إذا قالت ائتني بالباذنجان وهي تنتظر أنه بعدين باليوم الثاني تقول لك ترى أنا أريد باذنجان كبار، وتتعامل على أنه هذا شنو كلام واحد، بحيث هذه الزوجة بيّنت المراد من المطلوب الواحد من المطلوب الواحد في خطأ بمجموع كلامه. تقول لا، راح تحتاج، يقولها أمس أنت قلتي لي بس باذنجان، اليوم قلتي لي كبار، فأنت تبدي أشتري مرتين قماكم أنا. طبعا هذا كلش نقطة دقيقة كنت ذكرت لها، ما مبينيها في أغلب الكتب، ما يذكروها، لكن هي مثل ما نقول أصل موضوع تعدد مطلوب لا وحدة مطلوب. إذا كان تعدد مطلوب كل كلام ما عندنا واضح. يعني إذا كان مرة تقول جيب باذنجان ومرة تقول جيب باذنجان كبار وكان المراد أنه تشتري مرتين، كل اعتراض ماكو، كل خلاف ماكو، كل مشكلة ماكو. جيب أول مرة باذنجان كيفك كبار صغار، ومرة ثانية كل كبار تشتري مرتين. لا، إذا كان الكلام أنه المطلوب تشتري مرة واحدة،
كلام نفسي وحدة المطلوب،
وحدة مطلوب
قبل تحقق المتعلم،
قصد قبل الانتفاع،
أي
هو هذا الكلام. قبل أنه صدر من المشرع خطابان بنحو الوحدة المطلوب، وكان كل من الخطابين يكمل الموضوع الواحد، هذا نعتبره خطابين وموضوعان أو خطاب واحد وموضوع واحد. يقول العرف يفهم أنه كل منهما خطاب مستقل، ولذلك أنت لك الحق أن تحتج وتقولها أنت قلت جيب باذنجان، فوق اليوم أنا لو مشتري باذنجان وجاب صغار، أنت شلون تقولي أريد كبار وتأجلين بيان الكون كبار شنو لاحقا، تحتج وما تحتج؟ هذا شنو معنى اتهمت أنه شنو اكتمل موضوعها بالخطاب الأول،
وهذا موضوع آخر،
وهذا موضوع آخر. فأنت شو راح تسوي إذا اتهمت هيك وسكتت وهي كانت ناظرة؟ فرض كانت تقول لك يوم السبت قالت لك جيب باذنجان يوم الأربعاء، يوم الأربعاء جيب باذنجان، هي منتظرة عادة أنه باسل تقول كبار، صرت مستعجل وكذا. ثاني يوم قلت لك الباذنجان ترى كبار، أنت ما تعترض، تقول عادي، يعني سعوت صار عندها أول مرة مراد جدي في الباذنجان، ثم مراد جدي في الباذنجان الكبار، أنا راح أجمع بيناتهم أحمل الخاص المطلق على الخاص. هذا فهم العرف، خلاص هذا ان شاء الله هذا الدليل الاول. العرف يعني نسميه وجدان العرف، المصنف يعبر عن الوجدان العرفي، يعني هذا فهم العرف لان المتكلم عليه المخاطب عليه ان يبين موضوع حكمه في خطا في مجلس واحد في كلام واحد.
ليش
لا تم الجعل بالتالي خطاب ثاني، هو مسلمين خطاب ثاني.
اي بس هو جعلهم تم الجعل، يعني كل منهما مكمل ويعتبر كلام واحد.
اي اقول هو بناء على وجود مانع من الكلام الاول، من تمامية الموضوع في الكلام الاول، فيأتي بلفظ ثاني وان كان ينزل منزلة الكلام الواحد، لانه مع قرينة ذاك سماه بالاطلاق المقامي، عبروا عنه بأنه ما يستفاد من عنده نتيجة التقييد، وإذا لم يأتي بكلام آخر يستفاد من عنده نتيجة الإطلاق مو الإطلاق. ثم هذا كان يعني على وفق مبنى أحد المرزة، مو مطلق الفقهاء العلماء يقبلون.
شيخنا نعم، إذا قبل الإبداع
الشيخ الأنصاري على هذا ما يلزم أنه دين في باب الأطلاق.
هذا الدليل الثاني.
العفو.
هو أقول دليل المصنف الثاني، دليل أول هو وجدان العفو يعبر عنه، دليل ثاني يقول المصنف لو تمسكنا أو لو قلنا بمقالة الأنصاري وأن الكلام يبين بمجموع خطابات المتكلم للزم عدم وجود إطلاق في عالم الاستعمالات، ماكو إطلاق بعد. ليش ماكو إطلاق؟ يقول لأن كل كلام إن كان فيه القيد فواضح لا إطلاق، وإن لحقه القيد فواضح ماكو إطلاق، وإن لم يلحقه القيد بقي المخاطب السامع منتظرا إلى صدور خطاب آخر، ما يقطع بعدم الخطاب الآخر، ما ييأس من خطاب آخر، ما دام الشارع لا زال موجود والشرع لا زال موجود، لا زال بإمكانه أن يشرع، فيبقى المستمع منتظر صدور قيد. فمثل هذه المرأة إذا قالت جيب باذنجان وسكت، ويوم الأحد ساكتة، يوم الاثنين ساكتة، أنت ما تشتري، تقول لا خل أنتظر، احتمال تجيب قيد. يوم الأربعاء هم ما تشتري، تقول ما أدري، هي قالت باذنجان مطلق، لو احتمال تجي قيد، إذا احتمال تجي قيد في الإطلاق كامل، الإطلاق كامل وبعده مو تام، مو تام لأن المقدمة مو كامل. ما أقدر أقول ما لم يقله لم يرده أو لا يريده، ليش؟ لأنه ما أقدر أقول لم يقله، جزء راح يقول بعد باكر بعد عقبة بعد سنة، فهذا معناته النفي لبابل إطلاق.
هذا على تفسير المصنف الإطلاق على ماذا يبتني؟ أما يجيك الشيخ الأنصاري يقول لا الإطلاق أنا عندي يبتني على شيء آخر.
شنو مثل؟
يعني أقول
لا ما
تفسير لا هي الإطلاق تفسيرات. على ماذا يبتني المصنف الجهناء يبتني قال على
لا
صغرى وكبرى
لا خلاف في حقيقة الإطلاق إيه، خلاف في كون التقييد متقدم متأخر إيه،
نعم.
خلاف في كونه محمول على النسخ أو على التقييد إيه، أما في خلاف في كون الإطلاق تام أو ليس بتام مع احتمال القرينة ما حد يقول بها. أنا أحتمل أفضل. طبعا بناء على أنه كلام المتكلم ليس بكامل، يعني لا أنت الآن أنا إذا أريد أقول فكلمة معينة أقول إن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا امتحان في المادة اللي أخذناها وخلي نحددها يا مادة هي وقمنا رحمة. هذا في كلامك توضيح أكو إشارة إلى أنه مو مطلق المادة اللي خلناها، أكو بيها تحديد، فتقدرون تحددون تقولون لا بعد ما ذكر فكون شنو فكون كل اللي أخذناه، تقدرون تقولون هيك شيء؟ ليش؟ لأنه واضح بكلامي جعلت أكو قرينة على أني راح أحدد بعض المواد. التفت وياك. فإذا قلنا بأن المتكلم يبين قيود موضوعه في مجموع كلامه، هذا يعني أنه أنت تجزم ضمن في قرارة ذاتك أن هذا الكلام الواحد مو كامل، تنتظر الخطابات الأخرى، تبقى منتظر بناء على أن الكبرى معناها ما لم يقله لا يريده، بناء على أن ما لم يقله في مجموع كلامه، فأن تكون يصير عندك مجموع الكلام أنا تقدر تقول ماكو قيد. واضح مو؟ خب مجموع الكلام شو وقت أنا إذا باقي الشارع موجود وفي صدد التشريع أبقى منتظر ولا ما أبقى منتظر؟ فإذا أبقى منتظر يعني شنو؟ لم يكتمل موضوع الحكم، فما أقدر أقول إطلاق ولا أقدر أقول تقييد، أبقى منتظر. هذا ما في خلاف سيدنا عليه هيك كلام.
تعبر ولا بعد الإطلاق أن الاختلاف بيناتهم بالتقابل بيناتهم ثبوته، وعلى هذا أساس إنه
لا ما يعرف بالتالي إثباته متفقين على إنه ملكة واحدة.
أقول هو شو ليش تعرض إلى قاعدة الإطلاق من الكون من صغرى وكبرى من بحث التقابل بيناتهم ثبوته
أو أخذوه على غير المصنف لم يذكر قرينة وهو في مقام البيان وهو قادر على التقييد بعد شنو؟ هذا كله ما له علاقة بكونه في كلام واحد أو في كلام متعدد. نجي للصغرى اللي هي شنو؟ لم يذكر قرينة. يقول هاي لم يذكر قرينة في خصوص شخص كلامه أو في عموم كلامه. إذا قلنا أن المقصود من عنده لم يذكر قرينة في عموم كلامه، أنت معناه راح تبقى منتظر تمامية عموم الكلام. يلا تقدر تقول شنو يعني بعبارة أخرى، إذا أريد نتعامل مع شيخ عقيل وأريد نقول بأنه أكو إذا كلمة معينة نشوفها هذا بها قيد وما بها قيد، ما أقدر أقول لم يذكر قيد إلا أن شنو ينتقل إلى رحمة الله، إلا أن يموت أقول بعد صار عندي مجموع كلام حصيت كلامه من أول ابتداء الخطاب إلى مماته بعد ورا موته شو يجين بالرؤية يطيل قيد ته، فصار عندي مجموع كلامه أقول إذن هاي العبارة بما أنه لم يذكر قيد إذن هي مطلقة. أما ما دام هو حي أقدر أقول ماكو قيد، أقدر أقول ماكو قرينة، هو لم يحتاج عليه يقول ليش مدريك ماكو قرينة بجانا نذكرها بعد أسبوع. واضح شيخنا؟
شيخنا صار ممكن لعل مراده مجموع كلامه اللي يتحدث يتكلم يوم الأحد يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء.
هو الشيخ الأنصاري واضح الشيخ الأنصاري لم يعبر هذا التعبير، مصنف قال بأنه إحنا نختار أحد القولين بناء على تحقيق هذه النقطة. الشيخ الأنصاري قال بأنه القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور، المصنف يجي في مقام التحقيق يقول له أيها الشيخ الأنصاري القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور ليش؟ إلا إذا كان مرادك أن تمام الموضوع لا يكتمل لا بمجموع كلامي هيك يقول له، ولا هو الأنصار ما عبر بشيء.
نعم. إذا عندنا تغيير إلى حد مطلق، اثنين مطلق وثلاثة. فالجمعة بعد نعمل عمل الجمعة.
جيد. فإذا.
حتى الأحد.
فإذا تقولون هالشيء، فصار خلاف لفظي وأنه مراد الأنصاري شخص كلامه. فإذا في يوم الجمعة ذكر لي جملة ما بها قيد، وذكر لي بعد سنة قيد صالح لتقييد هذه الجملة اللي ذكرها يوم الجمعة. زيد من العلماء هذا قدر متيقنين من داخل خطابه هو نفس خطابه أو لا، قال أكرم العلماء وبعدين بعد مدة جاء خطاب آخر قال شنو أكرم زيدا العالم، هذا هم قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا النحو الأول من اللي في مقام التخاطب. النحو الثاني
يكون زيد من قدر متيقن الكلام فيه غيره
إيه، هو اللي يقول بأنه أكو إطلاق هذا أكرم حينما قال أكرم العلماء مراده مطلق العلماء لو خصوص زيد، إذا قلنا خصوص زيد يعني بالتالي ما عنده إطلاق لكل العلماء وكأنما قال أكرم زيدا عالم ما كنت خطابا، وإذا نقول لا ما يأثر القدر المتيقن لا يؤثر في الإطلاق يعني راح صار أكو عنده إطلاق غايته أنا ذكرنا أحد الأفراد من باب المثال أو من باب الاهتمام أو أي سبب لذكره. فهذا النحو الأول. النحو الثاني أن يقع الإطلاق جوابا لسؤال في السؤال قدر متيقن. كان يسأل شخص مثلا، يسأل المشرع هل أكرم زيدا؟ الإمام يقول له أكرم العلماء، واضح زيد يعني، أو هو يسأل يقول له أكرم زيد العالم حتى ما صار عندنا غير توهم. هل أكرم زيدا العالم؟ الإمام شو يقول له المخاطب؟ مخاطب يقول له أكرم العلماء. هل المقصود خصوص زيد العالم فما عندنا إطلاق، أو كل العلماء؟ فعندنا ثلاث أنحاء في الخطابات، النحو الأول ما بي قدر متيقن، النحو الثاني قدر متيقن من خارج مقام التخاطب، النحو الثالث فيه قدر متيقن من داخل مقام التخاطب فيه. وهذا على نحوين، مرة لاحق أو سابق، مرة في نفس الخطاب الواحد. صار واضح. أما قبل هذا استخدمت هذه الملاحظة، كلام علماء على نحوين، منهم من يقول لا يوجد خطاب خال من القدر المتيقن ولو من خارج مقام التخاطب، ماكو ما عندنا. كله هيك اللي يقول، كل خطاب يشتمل على قدر متيقن ولو من خارج مقام التخاطب، كل خطاب يقول، كل خطاب يقول، لأنه دائما أكو فرد أكمل. حتى في مثال الأئمة عندنا فرد أكمل، لو ما عدنا أكو أكمل. تروحتوا إلى غير نقطة، جيت
الاعتقاد
ما أريد أدخل في تحقيق سيد، ما أريد أدخل فيها شيخ. أكو هيك قول وأكو هيك قول. قول أول يقول لا يوجد كلام خال من القدر المتيقن، لأن القدر المتيقن هو الفرد الأكمل، دائما كل موضوع كل عنوان بفرد أكمل. هذا قول. القول الثاني يقول لا، بعض الكلام فيه قدر متيقن، بعض الكلام لا يوجد له قدر متيقن، كعبارة المصنف. المصنف كان ما يريد يقول أكو خطاب خالي من قدر متيقن وأكو خطاب بقدر متيقن. هسه بعد ياه الأقوال هو صحيح، هذا بحث الآن موت وما يأثر.
من هذا يقول يعني لا ما يعني واحد له تصريح
علماء موافقين. اي اكو في علماء يقول طبعا مو الا تصريح، مو الا صرح، من يجي دائما يدخل يقول هذا كلامه اما قدر متيقن من داخل واما من خارج، من خارج لا ترى لا اخر، مو بعضهم يصرح بعضهم ما يصرح. خب النحو الاول خارج موضوعا من بحثنا، احنا كلامنا شو يقول؟ انه اكو قدر متيقن، القدر المتيقن يؤثر على الاطلاق ما يؤثر اذا ما قدر متيقن، فاصلا خارج من الموضوع اصلا. النحو الثاني بالاتفاق اتفقت كلمتهم على عدم تأثير القدر المتيقن في خارج مقام التخاطب على الإطلاق، الإطلاق يتم سواء وجد قدر متيقن أو لم يوجد من خارج مقام التخاطب. والدليل على ذلك يقولون لو قلنا بقادحية القدر المتيقن بالإطلاق لما بقي إطلاق، ما يبقى طبعا دائما أكبر أكمل وإلى آخره. الكلام في القسم التالي يقدح بالإطلاق أو لا يقدح، وفي هذا النحو الثالث قال الآخر بمانعيته للإطلاق وقال المشهور بعدم المانعية. نطبق هذا المقطع السريع وتتمثل الثانية مو مصنف قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى اللي هي القرينة المتصلة والمنفصلة، ثم الثانية إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا، الإطلاق يتم أو لا يتم مع وجود القدر المتيقن. وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك أو بالعكس أو شموله لهما معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. هذا النحو الأول اللي يقول المصنف شنو؟ ما قدر متيقن أصلا، الأفراد كلها متواطئة كلها بنحو السوية. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا في مثال الصورة، في مثال الصورة بالاتفاق الإطلاق يتم. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على أحد القصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال. لاحظ كما إذا كانت، هذا مثال. ذلك إحنا قلنا أكو نحوين، مرة ذكر بكلام لاحق أو سابق، ومرة في نفس الكلام بسؤال. طبعا وفي نفس الكلام الواحد قد يكون مولد سؤال، لا هو نفس كلام المتكلم في نفس الكلام الواحد يذكر قدر المتكلم. كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بقدر متيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في مثال، لأن كلامه موافق ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. والجواب بيان اختيار المصنف والدليل يأتي الكلام عنه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.